العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق: باب الخلع وكيف الطلاق فيه. وقول الله تعالى: لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، إلى قوله: الظالمون. وأجاز عمر الخلع دون السلطان، وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. وقال طاووس: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء: لا يحل حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابه. حدثنا أزهر بن جميل قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. قال أبو عبد الله: لا يتابع فيه عن ابن عباس. حدثنا إسحاق الواسطي قال: حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي بهذا، وقال: تردين حديقته؟ قالت: نعم. فردتها وأمره يطلقها. وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطلقها. وعن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال: حدثنا قراد أبو نوح قال: حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. حدثنا سليمان قال: حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكر الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب باب الخلع، والخلع هو فراق الزوجة على مال، فراق الزوجة على مال، على عوض وهو المال، نأخذ من خلع الثوب لأن المرأة لباس الرجل في المعنى، وضم المصدر تفرقة بينه وبين الحسي والمعنوي. فالخلع الحسي يقال خلع خلعا، خلع الرجل ثوبه خلعا، وأما الخلع المعنوي وهو فرق الزوج عن المال يقال خلع خلعا، خلع زوجته خلعا، وهو فرق الزوجة على مال هو الخلع، مأخوذ من خلع الثوب. فالخلع حسي ومعنوي، الحسي خلع الثوب، وخلع يخلع خلعا، بفتح الخاء. وأما فرق الزوجة هو الخلع المعنوي، والخلع يخلع خلعا، وفرق الزوجة على مال. فهذا الباب معقود لفراق الزوجة، زوجها على مال إذا طلبت الفراق، يعني تطلب فراق منه فيوافق على مال فيفارقها. قال المؤلف رحمه الله: باب الخلع وكيف الطلاق فيه. ثم ذكر الآية الكريمة، ويقول الله تعالى: لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. بعدين قال سبحانه: الطلاق مرتان فإن شاكم معروفا فانكحوا من لسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. في أنه لا يجوز للإنسان أن يخالعها إلا إذا خشي أن لا يقيم حدود الله. فإن خشي أن لا يقيم حدود الله فلا بأس بالخلع، أما إذا كان خلع بدون سبب فلا يجوز له أن يفارقها بمال على عوض من دون سبب يوجب ذلك. وهذا ألا تستقيم العشرة الزوجية ولا يحصل بينهم خلاف، أو أنها لا تستطيع البقاء معه كما حصل لامرأة ثابت قيس بن شماس وجميلة بنت أبي حبيب، أو جميلة بنت أبي أخت عبد الله بن أبي، فإنها لا تستطيع العيش معه وطلبت الفراق. إذا كانت لا تستطيع البقاء معه لكونها تكرهه، تكره خلقه أو خلقه، فلا بأس بالفراق، ولا بأس أن تدفع العوض ثم الفارقه. أما إذا كان بدون سبب فلا يجوز، كما قال الله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لا جناح إذا خافت. ولهذا امرأة ثابت بن قيس قالت: يا رسول أكره الكفر، بعد يعني الكفر كفر عشير كفر الزوج، وليس المراد الكفر بالله، أكره الكفر في الإسلام، يعني لا أستطيع أن أعاشره وأن أقوم بحقه، ولا أطيقه، يعني لا أطيقه بغضا. فلما وجد السبب قال: الذي اعتردنا عليه الحديقة، حديقته، وكان المهر حديقة. قالت: نعم. فردت عليه المهر وهو الحديقة، فقال له: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. أما إذا لم يوجد سبب فلا يجوز، ينص الآية الكريمة: بدون سبب فذو خالعها يأخذ منها عوض والحال مستقيمة. المؤلف رحمه الله قال: باب الخلع وكيف الطلاق فيه، يعني كيفية الطلاق، يعني وأنه يخالعها ويطلقها. وهل الخلع طلاق أو ليس بطلاق؟ في خلاف. قال المؤلف رحمه الله الترجمة: هو أجاز عمر الخلع دون السلطان، يعني دون إذن السلطان، يعني يجوز الإنسان يخلع زوجته بدون إذن السلطان، بدون المحكمة، أن يذهب إلى القاضي الحاكم الشرعي وهو نائب السلطان، بدون إذن السلطان. وأجاز عمر الخلع دون السلطان، يعني دون إذن السلطان، كالطلاق يصح بدون إذن السلطان، وهذا هو الصواب. وقيل: لا بد من إذن السلطان. قال بعض أهل العلم: لا بد من إذن السلطان، فليس أن خلعها إلا بإذن السلطان. والصواب القول الأول كما ذهب إليه المؤلف، أنه يجوز الإنسان أن يخالعها بدون إذن السلطان. وأما القول بأنه لا بد من إذن السلطان فهذا قول مرجوح. وأجاز عثمان الخلع دون عقاب في رأسها، يعني المعنى أنه وجزه بكل شيء مما أعطاها دون عقاب في رأسها، وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه. يعني أعجز عثمان أن تخالعه بأن ترد عليه جميع ما أعطاها دون العقاص اللي قاصرته، وهو ما يربط به شعر الرأس، وهم يسمونها البكلة تربط بها شعر الرأس، هذا مستثنى يبقى لها تربط به شعر رأسها، ومع ذلك يجوز أن يخالعها على جميع ما أعطاها مما من نقود أو ذهب أو ثياب وأمتعة وغيرها. وقال طاووس: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهم على صاحبه في العشرة والصحبة. يعني إذا خاف ألا يقيم حدود الله فيما فرض الله على كل واحد من الزوجين من الصحبة والعشرة جاز الخلع. إذا خاف ألا يقيم حدود الله فيما افترض على كل واحد من الزوجين من الصحبة ومن العشرة والصحبة جاز. قال: ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة، لم يقل قول السفهاء لا يحل حتى أغتسل لك حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة. أشار بذلك الرد على من قال الفداء لا يجوز حتى تعصي المرأة زوجها فلا تمكنه من نفسها فتقول لا أغتسل لك من جنابة، وهذا منقول عن الشعبي وغيره. يعني ما يشترط أن تصل الحال إلى هذه الحال بأن تقول لا تمكنه من نفسها وتقول لا أغتسل لك من جنابة ثم يخالعها، ما يحتاج أن تصل الحال إلى هذا. إذا خاف كل واحد منهما إذا خاف ألا يقوم كل واحد منهما بما افترض عليه في الصحبة والعشرة جاز الخلع، كما فعلت امرأته ثابت بن قيس. ولم يقل قول السفهاء لا يحل الخلع حتى تقول لا أغتسل لك من جنابه، حتى تمنع نفسها ولا تمكنه من نفسها وتقول لا أغتسل لك من جنابه ثم يخالعها، لا يستطيع الوصول إلى هذه الحالة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ثابت بن قيس، وهل يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها؟ ظاهر الله أنه يجوز لقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا قول الجمهور. والقول الآخر أنه لا يجوز، لكن الصواب أن عموم الآية يخصص هذا الحديث، حديث ثابت بن قيس، حديث امرأة ثابت جميلة تقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فإن هذا أمر للوجوب. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يجوز للرجل في الخلع أن يأخذ أكثر مما أعطاها؟ ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لعموم الآية، فلا جناح عليهما فيما افتدت به إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خشي أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لكنه ليس من مكارم الأخلاق، ليس من مكارم الأخلاق أن الإنسان يأخذ أكثر مما أعطاها. وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس: أتردين عليه حديقته؟ وقد وقع في رواية سعيد عن قتادة عن كلمة عن ابن عباس في آخر حديث الباب عند ابن ماجه والبيهقي: فأمره أن يأخذ منها ولا يزداد، وفي رواية: ولا تزدد. وفي رواية: أما الزيادة فلا، ورجال أسناده ثقات، وهذا هو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق. قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق أنه لا يجوز أكثر مما أعطاها، وهو ليس من مكارم الأخلاق، استدلا بحيث أثر الدين على حديقته. قال وفي فقال له اقبل الحديقة وطلقها في طريقة. هذا أمر خصص الآية. رواية سعيد ولا يزداد، وروى لا تزداد، وأما الزيادة فلا، ولا تؤيد هذا. وهذا اختيار شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أنه لا يجوز زيادة. قال كنت في حين ولايتي القضاء ألزمت في حصلت واقعة، والواقعة كان في الخلع. قال ألزمت إحداهما الرجل بيأخذ ما أعطاه، قال فامتنع، فأمرت بسجنه مدة، قال ثم نسيتها، ثم بعدها طلقها ولا يأخذ منها شيئا. وهل تعتد المختلعة بحيضة أو بحيضة أو ثلاث حيضات؟ في خلاف بين أهل العلم، والأحوط أن تعتد ثلاث حيضات، وباب الفرق كله يدور على امرأة ثابت بن قيس بن شماس، وكان وهو مشهود له بالجنة، من المشهود له بالجنة ثابت بن قيس، وهو الذي خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان يخطب بين النبي صلى الله عليه وسلم في الوفود. فلما نزل قلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، خاف وكان يرفع صوته بالخطبة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لو أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فجلس في بيته وخاف أن يكون حبط عمله، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فسئل فقال إنه حبط عمله وأنه من أهل النار لأنه يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخبره أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. كونه يرفع صوته هذا مضطر، الخطيب مضطر إلى أن يرفع صوته، لكن من ورعه خاف رضي الله عنه لما نزل فيه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خشي أن يكون حبط عمله. فهو من المبشرين بالجنة، تزوج جميلة بنت أبي، أخت عبد الله بن أبي، وجميلة بنت حبيب، وذكر الحافظ أنها قيل أنها واقعة ثانية أنه جرى لها هذا أو هذا. تزوج جميلة بنت حبيب، وتزوج جميلة أيضا بنت أبي، وحصل له الفراق منهما. ذكر خلاف في هذا الجمع بين الروايات. قال ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث، حديث ثابت فراق زوجة له طرق، تقول الأول نعم طرق عن ابن عباس، كلها تدور على ابن عباس، كلها من طريق ابن عباس من طرق. طريق الأول أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر بالإسلام. المراد كفر العشير، ليس المراد الكفر بالله، كفر العشير هو الزوج. ويحتمل أن المراد بقاءها يؤذيها ويضرها حتى تكفر بسببه. ف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين على حديقته وكمر حديقة؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل على الحديقة وطلقها تطليقة. استدل بهذا الحديث على أن الخلع طلاق، يقول وطلقها تطليقة. هل الخلع طلاق أو فسخ؟ قولان لأهل العلم. قيل عن الناس قيل أن الخلع طلاق لقوله صلى الله عليه وسلم يعني اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فالجمهور على أن الخلع طلاق لهذا الحديث اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وهو الصواب وهو الذي دل عليه الحديث. والقول الثاني أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق، وهو قول لبعض السلف ورواية عن الإمام أحمد في المشهور عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا الخلع وهذا الخلاف فيما إذا وقع الخلع مجردا عن لفظ الطلاق أو كنايته معنية الطلاق، أما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق أو كناية أو الكناية مع معنية الطلاق فإنه يكون طلاقا. إذا كان الخلع بلفظ الطلاق فطلقتك على كذا على أن تردين علي كذا وكذا، أو قال فارقتك على أن تردين ونوى فارقت هذا كناية، قال فارقتك على أن ترجع عليه كذا ونوى الطلاق فإنه يكون طلاقا. أما إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولم ينوى الطلاق فهذا هو محل الخلاف، الجمهور على أنه طلاق. والقول الثاني هو رواية عن الإمام أحمد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية قول بعض السلف أنه فسخ. واستدل من قال بأنه فسخ لما وقع في بعض طرق حديث الباب من الزيادة في رواية عمرو بن مسلم عن كما عن ابن عباس عند أبي داود الترمذي في قصة امرأة ثابت بن قيس، فأمرها أن تعتد بحيضة، قال فأمرها أن تعتد بحيضة، إذا لو كان طلاقا لم تكتفي بحيضة. واستدلوا أيضا بقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به بعد قوله الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الخلع طلاقا لكان المذكور أربع تطليقات، قالوا لو كان الخلع طلاق لكان أربع تطليقات، قال الطلاق مرتان، ثم قال فإن خطب ولا يطلق فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها تكون رابعة. قالوا لو كان الخلع طلاقا لكان أربع تطليقات، دل على أنه فسخ، ذكر الطلاق مرتان ثم ذكر الافتداء وهو الخلع ثم ذكر قال فإن طلقها، فتكون الطلقة الرابعة يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقال أبو عبد الله يعني وهو البخاري رحمه الله لا يتابع فيه عن ابن عباس، يعني أزهر بن جميل لا يتابع على ذكر ابن عباس في هذا الحديث، يعني بل أرسله غيره، يعني غيره أرسل هذا الحديث جعله مرسل، قال عن أكرمة عن ابن عباس قال عن أكرمة أن امرأة ثابت بن قيس. البخاري رحمه الله يقول لا يتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن عباس في هذا الحديث بل أرسله غيره، فقال عن أكرمة أن امرأة ثابت بن قيس. والطريق الأخرى عن أكرمة أيضا قال أن أخت عبد الله بن أبي وهي جميلة جميلة أخت عبد الله بن أبي مسلول رئيس المنافقين، هذه أخته، أن أخت عبد الله بن أبي في هذا. قال تردين حديقته، تردين هذا استفهام على حذف حرف الاستفهام. قالت نعم فردتها وأمره يطلقها. قال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها، قال وأمره أن يطلقها، لكن هذا مرسل. ومن أدلة من قال إن الخلع طلاق، لكن إذا طلق إذا خلعها بلفظ الطلاق فهذا يكون طلاقا. الطريقة الثالثة عن ابن عباس قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه، يعني لا تطيقه بغضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. الطريق الذي بعده أيضا عن ابن عباس الحديث محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي، المخرمي بضم الميم فتح الخاء المعجم موت الشيد الرع. قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، كما سبق يعني تخاف كفر العشير، العشير هو الزوج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فردت عليها، فردت عليه وأمره بإسراقها. في دولة أخرى سمها قال أنها جميلة، أنها جميلة، فذكر الحديث. فهي فامرأة ثابت بن قيس تكره، يعني لا تعيب في دينه ولا خلقه، وكان رضي الله كان دميم الخلقة قصيرا. قالت إنها طلعت عليه وهو يمشي مع الرجال فرأته يعني أقصرهم وأكثرهم دمامة، فكانت تكرهه من جهة خلقه لا من جهة، فلهذا خلعت. نعم كلام الشارع من الأول. لا إيه ولا إذا قال تكره أبو أراد تخالف هذه مخالفة وافق على ذلك. نعم
فلانك
هذه دية في بعض إن كانت كاذبة فلا يجوز له. نعم إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق. والله محل نظر محل تأمل. الله الآية أنه فصل، الله الآية أنه فصل أنه يقصد يعني الطلاق، هذا هو ظاهر الآية. نعم إذا تلفظت ليس لها طلاق، ما لها طلاق وكذا ليس لها طلاق ولا ظهار فوقات ظاهرت منه. نعم نعم ما أدري والله ما هذا كل شيء في هذا، لكن ما أدري ماذا، لكن مثلا أنه طلاق يقول فسخ رواية عن الإمام أحمد. نعم
عفى الله عنك. باب قوله باب الخلع بضم المعجمة وسكون اللام، وهو في اللغة فراق الزوجة على مال، مأخوذ من خلع الثوب لأن المرأة لباس الرجل معنا، وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي. وذكر أبو بكر بن دريد في أماليه أنه أول خلع كان في الدنيا أن عامر بن الضرب بفتح المعجمة وكسر الراء ثم موحدة زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الضرب، فلما دخلت عليه نفرت منه فشكى إلى أبيها فقال لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك، وقد خلعتها منك بما أعطيت بما أعطيتها بما أعطيتها. قال: فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب. انتهى. وأما أول خلع في الإسلام فسيأتي ذكره بعد قليل، ويسمى أيضا فدية وافتداء، وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر ابن عبد الله المزني التابعي المشهور، فإنه قال: لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئا، لقوله تعالى: فلا تأخذوا منه شيئا. فأوردوا عليه: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فادعى نسخها بآية النساء، أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه.
آية النساء: لا تأخذوا منه شيئا. نعم.
وتعقب مع شذوذه بقوله تعالى في النساء أيضا: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، وبقوله فيها: فلا جناح عليهما أي الصالحة.
أي الصالحة قراءة حفصة يصلحا وقراءة أي الصالحة.
عفى الله عنك. وبالحديث وكأنه لم يثبت عنده أو لم يبلغه، وانعقد الإجماع بعده على اعتباره، وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبآيتي النساء الآخرتين، وضابطه
آية البقرة مخصوصة بإيش؟ فلا تأخذوا منها، فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
وضابطه شرعا فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل لجهة الزوج، وهو مكروه إلا في حال مخافة ألا يقيم أو واحد منهما ما أمر به. وقد ينشأ ذلك عن كراهة العشرة، إما لسوء خلق أو خلق، وكذا ترفع الكراهة إذا احتاج إليه خشية حنث يؤول إلى البينونة الكبرى. قوله: وكيف الطلاق فيه؟ أي هل يقع الطلاق بمجرده أو لا يقع حتى يذكر الطلاق إما باللفظ وإما بالنية؟ وللعلماء فيما إذا وقع الخلع مجردا عن الطلاق لفظا ونية ثلاثة آراء، وهي أقوال للشافعي. أحدها ما نص عليه في أكثر كتبه الجديدة أن الخلع طلاق، وهو قول الجمهور. فإذا وقع بلفظ الخلع وما تصرف منه نقص العدد، وكذا إن وقع
يعني عدد الطلاق التي يملكها الزوج. نعم.
وكذا إن وقع بغير لفظه مقرونا بنيته. وقد نص الشافعي في الإملاء على أنه من صرائح الطلاق، وحجة الجمهور أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقا، ولو كان فسخا لما جاز على غير الصداق كالإقالة، لكن الجمهور على جوازه بما قل وكثر فدل على أنه طلاق. والثاني وهو قول الشافعي في القديم ذكره في أحكام القرآن من الجديد أنه فسخ وليس بطلاق، وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق وعن ابن الزبير، وروي عن عثمان وعلي وعكرمة وطاووس، وهو مشهور مذهب أحمد. وسأذكر في الكلام على شرح حديث الباب ما يقويه، وقد استشكله إسماعيل القاضي بالاتفاق على أن من جعل أمر المرأة بيدها ونوى الطلاق فطلقت نفسها طلقت. وتعقب بأن محل الخلاف ما إذا لم يقع لفظ طلاق ولا نية، وإنما وقع لفظ الخلع صريحا أو ما قام مقامه من الألفاظ مع النية، فإنه لا يكون فسخا تقع به الفرقة ولا يقع به طلاق. واختلف الشافعية فيما إذا نوى بالخلع الطلاق، وفرعنا على أنه فسخ هل يقع الطلاق أو لا؟ ورجح الإمام عدم الوقوع، واحتج بأنه صريح في بابه
والثالث مقصفين إذا لم ينوي الطلاق.
والثالث إذا لم ينوي الطلاق،
يعني الأقوال قيل إنه طلاق وقيل إنه فسخ، وقول الثالث أنه إذا لم ينوي الطلاق لا يقع به فرقة. نعم.
والثالث إذا لم ينوي الطلاق لا يقع به فرقة أصلا، ونص عليه في الأم، وقواه السبكي من المتأخرين.
يعني هذا يقول غير ضح، كيف يأخذ العوض ولا يقع طلاق ولا فراق؟ إذا لم ينوي الطلاق لا يقع بفرقة أصلا، هذا غير ضح، كيف يأخذ العوض ولا يقع طلاق ولا فرقة؟ نعم. وقول نعم قوله وقوله
قوله وقوله عز وجل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. زاد غير أبي ذر إلى قوله الظالمون. وعند النسفي بعد قوله يخافا لاية. وبذكر ذلك يتبين تمام المراد وهو بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وتمسك بالشرط من قوله فإن خفتم من منع الخلع إلا إذا حصر الشقاق من الزوجين معا. وسأذكر في الكلام على أثر طاووس بيان ذلك. قوله وأجاز عمر الخلع دون السلطان أي بغير إذنه. وصله ابن أبي شيب
صفحة 97 في وسط الصفحة. قال ابن بطال ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ في الحر أكثر مما أعطاه.
قال ابن بطال ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاه. وقال مالك لم أرى أحدا ممن يقتدى به يمنع ذلك لكنه ليس من مكارم الأخلاق. وسيأتي ذكر حجة القائلين بعدم الزيادة. قوله إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابه. هذا التعليق اختصره البخاري من أثر وصله عبد الرزاق. قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس وقلت له ما كان أبوك يقول في الفداء؟ قال كان يقول ما قال الله تعالى إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. ولم يكن يقول قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابه ولكنه يقول إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. قال ابن التين
وأشار ابن طاووس
بذلك إلى ما جاء عن غير طاووس وأن الفداء لا يجوز حتى تعصي المرأة الرجل فيما يرومه منها حتى تقول لا أغتسل لك من جنابه وهو منقول عن الشعبي وغيره. أخرج سعيد بن منصور عن هشيم قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن امرأة قالت لزوجها لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابه. قال إذا كرهته فليأخذ منها وليخلي عنها.
فالصواب أنه لا يشترط أن يصل هذه الحالة بل كما قال الله إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. قوله أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس
أي ابن شماس بمعجمة ثم مهملة خطيب الأنصار تقدم ذكره في المناقب. وأبهم في هذه الطريق اسم المرأة وفي الطرق التي بعدها وسميت في آخر الباب في طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا جميلة. ووقع في الرواية الثانية أن أخت عبد الله بن أبي يعني كبير الخزرج ورأس النفاق الذي تقدم خبره في تفسير سورة براءة وفي تفسير سورة المنافقين فظاهره أنها جميلة بنت أبي. ويؤيده أن في رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول جاءت. الحديث أخرجه ابن ماجه والبيهقي. وسلول امرأة اختلف فيها هل هي أم أبي أو امرأته. ووقع في رواية النسائي والطبراني من حديث الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث. وبذلك جزم ابن سعد في الطبقات فقال جميلة بنت عبد الله بن أبي أسلمت وبايعت وكانت تحت حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة فقتل عنها بأحد وهي حامل فولدت له عبد الله ابن حنظلة فحلف عليها ثابت بن قيس فولدت له ابنه محمدا فخلف عليها ثابت بن قيس فولدت له ابنه محمدا ثم اختلعت منه فتزوجها مالك بن الدخشم ثم خبيب بن إساف. ووقع في رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي وسنده قوي مع إرساله، ولا تنافي بينه وبين الذي قبله لاحتمال أن يكون لها اسمان أو أحدهما لقب، وإن لم يؤخذ بهذا الجمع فالموصول أصح. وقد اعتضد بقول أهل النسب أن اسمها جميلة، وبه جزم الدمياطي وذكر أنها كانت أخت عبد الله بن عبد الله بن أبي شقيقة أمهما خولة بنت المنذر بن حرام. وأما ابن الأثير وتبعه النووي فجزم بأن قول من قال أنها ابنة عبد الله بن أبي وهم، وأن الصواب أنها أخت عبد الله بن أبي وليس كما قال، بل الجمع أولى. وجمع بعضهم باتحاد اسم المرأة وعمتها، وأن ثابتا خالع الثنتين واحدة بعد أخرى ولا يخفى بعده، ولا سيما مع اتحاد المخرج.
في وسط الصفحة قال ابن عبد البر في كلام ابن عبد البر في وسط الصفحة قال ابن عبد البر اختلفت امرأة ثابت بن قيس، فذكر البصريون أنها جميلة بنت أبي، وذكر المدينة أنها حبيبة بنت سهم. يعني قيل أنها جميلة بنت أبي وقيل أنها حبيبة، أنا أقول لك شرح أنها جميلة بنت سهم بنت حبيبة، وهي جميلة بنت أبي أو حبيبة بنت سهم. ثم قال حافظ الذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السياقين، هكذا قوله في آخر الصفحة السطرين الأخير قوله ما أعتب عليه،
قوله ما أعتب عليه بضم المثنات من فوق، ويجوز كسرها من العتاب، يقال عتبت على فلان أعتب عتبا، والاسم المعتبة، والعتاب هو الخطاب بالإدلال. وفي رواية بكسر العين بعدها تحتانية ساكنة من العيب، وهي أليق بالمراد. قوله في خلق ولا دين بضم الخاء المعجمة واللام، ويجوز إسكانها، أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه. زاد في رواية أيوب المذكورة ولكني لا أطيقه، كذا فيه لم يذكر مميز عدم الطاقة. وبينه الإسماعيلي في روايته ثم البيهقي بلفظ لا أطيقه بغضا، وهذا ظاهره أنه لم يصنع بها شيئا يقتضي الشكوى منه بسببه، لكن تقدم من رواية النسائي أنه كسر يدها، فيحمل على أنها أرادت أنه سيء الخلق، لكن ما تعيبه بذلك بل بشيء آخر. وكذا وقع
قوله في آخر أقبل الحديقة وطلقها تطليقة،
هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب. ووقع في رواية جرير بن حازم فردت عليه وأمره بفراقها. واستدل بهذا السياق على أن الخلع ليس بطلاق، وفيه نظر، فليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه، فإن قوله طلقها إلى آخره يحتمل أن يراد طلقها على ذلك، فيكون طلاقا صريحا على عوض. وليس البحث فيه، إنما الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع أو ما كان في حكمه من غير تعرض لطلاق بصراحة ولا كناية، هل يكون الخلع طلاقا وفسخا؟ وكذلك ليس فيه التصريح بأن الخلع وقع قبل الطلاق أو بالعكس. نعم، في رواية خالد المرسلة ثانية أحاديث الباب فردتها وأمره.
يكفي على كل حال الخلع كما دلت عليه الآية كما دلت الحديث جائز إذا وجد سببه، وأما بدون السبب فلا يجوز الإنسان أن يخالع، والسبب هو أن لا يخاف أن لا يقيم حدود الله. والباب يدور على قصة ثابت بن قيس، امرأته جميلة بنت أبي أو حبيبة سهل، وهما قصتان كما ذكر الحافظ، وهل هو خلع أو فسخ؟ الجمهور على أنه طلاق، والقول الثاني أنه فسخ لا ينقص به عدد الطلاق، وهل يجوز أكثر مما أعطاها أو لا يجوز، الخلاف مشهور، ظاهر الآية الجواز لكن ليس من مكارم الأخلاق، ويخص حديث ثابت بل حديقة وطلقة الطليقة، وما جمع الروايات منها عن الزيادة، وأيضا ليس من مكارم الأخلاق. هذا الخلاصة في هذا. نعم نعم ها نعم هذه والله يعني يستانس بها مع يعني مع ما بعد حديث ثابت وتأتي الآية. نعم فلا هذا في نظر لا شك في نظر، وخالف ما في الصحيح قالت ما أنقم عليه في خلق ولا دين، لو كان كسر ذهب نقمت عليه خلق. نعم نعم ها يشترط ايش؟ الطلاق بيدها؟ لا لا هذا شرط باطل، شرط باطل. ها؟ ما يظهر الجواز، هذا معناه هذا معناه يعني كونه يشترط عليهن ينزع الطلاق الذي بيده، الطلاق بيد الرجل، لو كان بيدها ما استقامت الحال، ناقص ناقص، لكن هو يجوز أن يقع أن يجعلها في وقت من الأوقات الطلاق بيدها، ولكن ليس بجيد وليس من الحكمة وليس من الحزم ولا من العقل أن يجعل الطلاق بيده، لأن ناقصة العقل والطلاق لمن أخذ بالساق. نعم أما يكون يشترط في العقل ليظهر لأنه لا يصح الشرط. نعم إذا أعطاها نعم لها ذلك، لكن اشتراطه في العقل تستطيع أن يكون الطلاق بيدها ما يظهر، لأن هذا نزع للطلاق معناه خلاص ليس له الطلاق تطلق في وقت في أي وقت، معناه أنه ما يرجع له الطلاق، وهذا يخالف لما جعل الله تعالى جعل الطلاق بيد الرجل. نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوي قال وأما كفرياتهم عن الصوفية مثل قولهم وأنا حميت الحمى وأنا سكنت
كان متأخرين أو لعل شوف الأسئلة يوم
قليل أحسن الله عليك ما لي قليل
طيب. نعم
وأنا حميت الحمى وأنا سكنت فيه وأنا تركت الخلاء في مجاري التيه وموسى على الطور لما خر لي نجا وصاحب أقرب أنا جنبوه حتى جاء يوم القيامة يرى الخلائق أفواجا إلى نبيه عيسى يقضي لهم حاجة ويقولون تعالى نخرب الجامع ونجعل منه جمارة
يعني الصوفية هذا الصوفية والملاحدة. نعم نعم
ويقولون تعالى نخرب الجامع ونجعل منه جمارة ونكسر خشب المنبر ونعمل منه زنارة ونحرق ورق ونعمل منه تنبارة ننتف لحية القاضي ونعمل منه أوثارة أنا حملت على العرش حتى صج وأنا صرخت في محمد حتى هج وأن البحار السبع من هيبتي ترتج.
هذا قال الصوفية هذا كفر وضلال بإجماع المسلمين نعوذ بالله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ملاحدة يحاربون الله ويحاربون رسوله نعوذ بالله.
وأمور أخر أعظم من هذا وأعظم من أن تذكر ما فيها من كفر الذي هو أعظم من قول الذين قالوا إن لله ولدا. وأما قول القائل إن من الشيوخ من كان يتحول فرجه فرج امرأة
الشيخ الصوفية يعني الشيخ الصوفية ورسوله نعوذ بالله. نعم
فكذب مختلق بل في طريقه من المنكرات المخالفة لدين الإسلام ما يعرف من يعرف دين الإسلام وأصحابه ينقلون عنه كفريات مسطروها عنه فقولي لو قتلت 70 نبيا ما كنت مخطئا ومعلوم أن قتل نبي واحد من أعظم الكفر وفي الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة من قاتل نبيا أو قاتله نبي. وإذا قيل هذا قاله مشاهدة الحقيقة في القدرية الكونية. أن الله خالق وأفعال عباده، كان العذر أقبح من الذنب.
يعني يشاهد أنه عذره يشاهد القدر، ينظر القدر ويلغي الشرع، هذا أقبح. المشركون، هذا حجة المشركين، قال لو شاء الله ما أشركنا ولا أبعنا، ليس حجة أن يقول القدر يلغي الشرع. نعم بالله، هذا أقبح. نعم.
فإنه لو كان القدر حجة لم يكن على إبليس وفرعون وسائر الكفار ملام، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا المحتج بالقدر لو تعدى عليه أحد لقاتله وغضب عليه.
يعني يحتج بالقدر لا يمكن أن يطبق هذا في جميع أحواله، بل لو اعتدى عليه أحد وضربه وقطع يده أو أخذ ماله ما يسكت، فيقول هذا قدر يطال. فإذن لماذا يحتج بالقدر إذا أمر بالالتزام بالشرع ولا يحتج بالقدر في أموره الخاصة؟ صار متناقض. إذا كان القدر حجة لك ينبغي أن يكون حجة لك في جميع أمورك. إذا ضربك أحد لا تقول شيء، إذا أخذ مالك لا تطالب ذلك ولا ترد عليه، قل هذا قدر. أما أن تفرق وتقول إذا أمرت بالصلاة أو أمرت بالالتزام بالشرع تحتج بالقدر ولا تصلي ولا تلتزم بالشرع، وفي أمورك الخاصة إذا اعتدي عليك أو أخذ مالك تطالب ولا تحتج بالقدر، فأنت متناقض. نعم.
فإذا كان القدر حجة فهو حجة يفعل به ما يريد، وإن لم يكن حجة لم يؤذي آدمية، فكيف يكون حجة لمن يكفر بالله ورسوله؟ وآدم عليه السلام إنما حج موسى لأن موسى لامه لما أصاب.
يعني يقول حجة في الكفر يحتج به الكفر ولا يحتج به أمور خاصة. نعوذ بالله. نعم.
وآدم عليه السلام إنما حج موسى لأن موسى لامه لما أصابه من مصيبة، لم يلمه لحق الله تعالى في الذنب. فإن
لامه المصيبة التي لحقته وذريته وهي خروج من الجنة على المصيبة، فاحتج آدم بأن المصيبة مكتوبة عليه.
نعم. ولم يلمه لحق الله تعالى في الذنب، فإن آدم تاب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
ولم يلمه إيش؟
ولم يلمه لحق الله تعالى في الذنب.
نعم.
فإن آدم تاب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل قال له: بماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال: تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق 40 سنة، فحج آدم موسى. وكذا يؤمر كل من أصابه مصيبة من جهة أبيه وغيره أن يسلم لقدر الله، كما قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وأما الذنوب فعلى العبد إلا يفعلها، فإن فعلها فعليه يتوب منها، فمن تاب وندم أشبه أباه آدم، ومن أصر واحتج أشبه عدوه إبليس. الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فالمؤمن مأمور أن يصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب والمعائب. قال: وأما الذي يدعي النبوة وأنه يبيح الفاحشة واللوطية ويحرم النكاح وما ذكرت من ذلك، فهذا أمر أظهر من أن يقال عنه فإنه من الكافرين وأخبث المرتدين، وقتل هذا ومن اتبعه واجب بإجماع المسلمين.
وأما الذي
يدعي النبوة وأنه يبيح الفاحشة واللوطية ويحرم النكاح وما ذكر من ذلك، فهذا أمر أظهر من أن يقال عنه فإنه من الكافرين وأخبث
المرتدين. جمع أنواع من الكفر: تعاظ النبوة كفر، استحلاله ما حرم الله كفر، ما منعه أيضا ما أباح الله كفر، أنواع من الكفر. نعوذ بالله.
وقتل هذا ومن اتبعه واجب بإجماع المسلمين. والواحد من هؤلاء إما أن يخاطب بالحجة لعل الله أن يتوب عليه ويهديه، وأما أن يقام عليه الحد فيقتل. فمن كان قادرا على أحد الأمرين لازمه ذلك، ومن عجز عن هذا وهذا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
إذا كان يستطيع أن يقيم عليه الحجة، ما بيده سلطة يقيم عليه الحجة، يقيم عليه الحجة لعل الله يهديه. وإذا كان له سلطة ولاية وهو تحت ولايته يقيم على حد الردة يقتله، وإذا كان لا هذا ولا هذا ليس له سلطة ولا ولاية في قتله وليس عنده أهلية بأن يقيم عليه الحج طالب علم فلا يكلم نفسه إلا وسع يعلم عنه. نعم.
لكن عليه ومن عجز عن هذا وهذا فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لكن عليه يعرف المعروف ويحبه وينكر المنكر ويبغضه
في قلبه، يعني أن يعلم هذا منكر وما عليه وأن هذا منكر وأن هذا كفر ويبغضه في قلبه ويبتعد عنه ويحذر الناس منه، هذا اللي يستطيع. نعم.
ويفعل ما يقدر عليه من الأمرين من الأمر والنهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال ذرة، والله سبحانه وتعالى أعلم. المسؤول من إحسان شيخ الإسلام مفتي الأنام تقي الدين أثابه الله الجنة أن يفتينا في رجلين تشاجر في هذين البيتين المذكورين، وهما قول القائل: الرب حق والعبد حق، يا ليت.
هذا قول ابن عربي. بارك الله أحسن
الله عليه. السائل من بريطانيا يقول: هل تصح الشروط العمرية في أهل الذمة، وما توجيهكم لربط الزنار للنصارى؟
الشروط العمرية.
نعم.
الشروط العمرية ما ذكرها؟
ظهر أنها اشتراط عمر في لما ذكر الله ابن كثير في سورة التوبة: يشترط عليكم ألا تلبسوا الزنار، ويشترط عليكم
يعني يلتزموا بالزم بأحكام الإسلام. نعم، هذا هو الأصل. إذا كانت الذمة تحت الدولة الإسلامية أو جاءوا أيضا يمن عهد يعني يلتزموا لا يظهروا شعائرهم، لا يظهروا دينهم، ولا يظهروا زيهم، لا بد من الالتزام. نعم. خلاص انتهى معهم، سفرون إلى بلادهم. ما سفروا، هذا يرجع إلى أولاة الأمور، لا يستطيع أحد أن يتعدى، لا يتعدى، ما يجوز التعدي. نعم. الاختصاص لات الأمور. نعم. ما يحتاج أحد يتعامل أنظر الشروط استقصاء الآن.
وقال ولكم قالوا لكم رفعوا لعمر قالوا لكم علينا ألا نغرب اسم الصوت الذي يدعون فيه صلاتهم، وأنه إذا مر أحد المسلمين ولا نلبس مثل لباسكم،
يعني ما يظهر شعائر الإسلام، يعني لا يظهر شعائرهم ولا يتعدوا على المسلمين، يعني ليس لهم التعدي على أحد المسلمين ولا يظهر شعارهم ولا يعد أحد المسلمين. نعم.
من أوقات
لابد من الالتزام. نعم.
من أوقات الإجابة نزول المطر في بعض البلاد والمطر مستمر، فهل يكون هذا كله وقت إجابة؟
يحتاج إلى تعمد هذا من أوقات الإجابة، ننطبق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صيبا نافعا وأصاب شيئا، لكن هل الحديث صحيح في أنه من أوقات الإجابة؟ يحتاج إلى تعمل. نعم.
وما حكم قوله ومعتصمة؟
هذا قالها لأنه حي حاضر يبلغ، إذا كان حي حاضر، أما أن يقول الآن يناديه وهو في قبره هذا لا يجوز، هذا شرك. لكن إذا كان يبلغ، كان يناديه ولو كان غائب لكن يبلغ، فهذا في حكم الحاضر.
ما حكم قول المؤذن بصوت منخفض قليلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قبل أن يجهر بها في الأذان؟
هذا الأذان بمحذور الترجيع، هذا نوع من الأذان، وهو أن يأتي بالشهادتين سرا ثم يفرض بهم صوته، فيكون جمل الأذان 19 جملة. وأذان بلال ليس فيه ترجيع، هذا نوع من الأذان علمه النبي صلى الله عليه وسلم محذورة يؤذن به في مكة، لكن أذان بلال أفضل لأنه هو الذي يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من الأذان. الحمد لله الأذان أنواع، والاستفتاح أنواع، والإقامة أنواع، والتشهد أنواع، إذا أتى بنوع. نعم.
إذا كانت المرأة مريضة ولم تجد من يعالجها إلا رجل وهو يحتاج إلى لمسها من أجل فحصها، فهل يجوز لها أن تمتنع عن العلاج بناء على أن التداوي مستحب وتعارض هنا مع شيء محرم في الأصل، والحاضر مقدم على المبيح، وما حرم تحريم وسيلة وأبيح الحاجة أو تنزل الحاجات منزلة الضرورات. يقول إذا كانت المرأة مريضة ولم تجد من يعالجها إلا رجل، وهو يحتاج إلى لمسها من أجل فحصها، فهل يجوز لها أن تمتنع عن العلاج بناء على أن التداوي مستحب، وتعارض هنا مع شيء محرم في الأصل والحاضر مقدم على المبيح، ثم ذكر ما حرم تحريم أما حرم تحريم وسيلة وبيح الحاجة وتنزل الحاجات منزلة الضرورات.
فيه تفصيل، إذا كانت مضطرة إلى هذا فلا بأس، إذا لم يكن ولا يكون ما لا يكون هناك خلوة، وإذا لم يوجد طبيبة تعالجها جاز أن يعالجها الرجل إذا اضطرت إلى ذلك، بشروط أن لا يكون هناك خلوة ولا يخشى يعني من فتنة. أما إذا كان المرض خفيف ولا هناك ضرورة فلا ينبغي لها أن تتعالج عند الرجل. نعم.
الأسئلة من ليبيا والجزائر وفرنسا وأمريكا. يقول فضيلة الشيخ، البناء على القبور ورفعها وتشييدها وزخرفتها مثل قبر تاج محل في الهند، ما حكم دراسة هذه المباني من الناحية الفنية؟
ما حكم إيش؟
دراسة هذه المباني من الناحية الفنية بالرغم من إقرار بمضمونها المنافي للشرع. يقول
دراستها كيف دراستها؟ يعني تدرس حتى تبنى
تدرس
يعني.
لا تدرس فنية من باب أنها من باب الآثار أنها والعمارة الإسلامية أو التراث الإسلامي والتأليف فيها فنيا وتدريسها فنيا، هل يجوز؟ فهناك قوم يقولون نحن يهمنا الجانب المعماري الفني، فلا مانع من الاهتمام به لاحتوائه على مزايا فنية وجمالية نادرة كثيرة تحتاج الاهتمام والدراسة، وأما المضمون الشرعي لهذه الأبنية فلا نقره، فما يهمنا هو الجانب الفني. وإذا كان يجوز ذلك، كيف نجمع ذلك مع حث العلماء على تسوية وهدم مرتفع من قبور مشيدة؟
نعم، لا يجوز هذا، لا يجوز دراسة فنية، بل يجب إنكارها وعدم بنائها وعدم ترميمها، ويجب هدمها، هذا من وسائل الشرك، بناء قباب على القبور وبناء والزخرفة والدراسة الفنية معناها إقرار لها، إقرار للمنكر، فلا يجوز إقرارها، بل يدرس بأن هذا محرم وأنه لا يجوز بقاءه، أن هذا من وسائل الشرك وأنه يجب القضاء عليه. نعم.
يقول
لأن هذا الدراسة ما لها وسيلة إقراره وهو وسيلة للشرك. نعم. لا مش ليس بمكاتب، إذن بيدهم الإنكار، إنكار وعدم إقراره وعدم دراسته، وش الفائدة من دراسته؟ لا، فنية باطلة، فنية في غير حال، في غير القبور، يمكن يدرسوا فنية من غير القبور. نعم.
يقول أرجو منكم دراسة حالتي. يقول هل يكثر عن نفسي، يقول هل أنا منافق لأني في أيام الأسبوع حافظ على قيام الليل وحفظ القرآن بمفردي، ولكن في نهاية الأسبوع أذهب لزيارة الأصدقاء وعندهم المحرمات فأجلس معهم وأنا كاره لها في نفسي وأندم في كل مرة لكن أعود، فالرجاء إخباري بالحل والدعاء لي، وما هي الكتب التي تنصحوني بقراءتها؟ رجاء الرد.
نعم، أنصحك لا تجلس معهم إذا كانوا إلا أن تنكر عليهم، فإن أنكرت عليهم وغيروا المنكر فاجلس معهم، وإلا فليس لك أن تجلس معهم، ويجب عليك أن تقاطع هؤلاء إذا كانوا بهذه المثابة يفعلوا المنكرات، قاطعهم، إذا لم يقبلوا النصيحة واستمروا على فعل المنكر عليك أن تهجرهم وتفارقهم حتى لا يؤثروا عليك، أما أن تجالسهم لا شك أنك تكون شريك لهم في الإثم، إذا لم تنكر عليهم وأن تستطيع الفراق وجلست معهم فأنت شريك لهم في الإثم، فعليك بالتوبة والبعد عنهم ومرافقة الصالحين والجلساء الصالحين، واحد من رفقة هؤلاء لا خير فيهم.
يقول يذكر أن لديه مبلغ من المال في بنك ولا يأخذ عليه فائدة، لكن البنك يستفيد من هذه الفائدة، هل يستطيع أن يأخذها لإخوانه خاصة أن حالتهم ميسورة؟
لا، ليس لا يأخذ، لأن الله تعالى قال فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تستحق إلا رأس المال. نعم.
يذكر يقول خلاصة كلام أحسن الله إليكم أنه شاب سلفي وابتلي قبل استقامته بحب الغناء وممارسة الاستمناء، ولما علم بحرمتها سار في تركها حتى لا يغضب الله وتمكن من ذلك، لكنه يرجع إليها. يقول أنا أرجع إلى ذلك الإدمان الخبيث، أفعل ذلك ثم أتوب لكن سرعان ما أعود والعياذ بالله، أفتوني في مصيبتي.
عليك بالجهاد، عليك بالجهاد، جاهد نفسك، جاهد نفسك وتوب إلى الله واحذر من العودة إليها، اعزم عزما جازما على ألا تعود إليها، واندم على ما مضى، تخلى عن المعصية، جاهد نفسك وأشغل نفسك في ليلك ونهارك بما يشغلك عن هذه العادة، يكون لديك عمل صباح ومساء، وابتعد عن قرناء السوء ورافق الأخيار، واسمع ما يفيدك إذا كان لديك أشرطة أو كتب وجالس الأخيار، وجاهد نفسك. فصلى الله لنا ولك التوبة النصوح.
يقول رضع والدي من امرأة ولكن لم يعرف عدد الرضعات، ولكن المرضعة تقول إنه على الأقل دامت الرضاعة لمدة نصف شهر، ثم تزوجت هذه المرأة من شخص آخر وأتى لها أولاد وبنات، فهل يعتبرون من إخوان أبي أم لا؟
إذا ثبت أن الله خمس رضعات يعتبرون، وإذا لم يثبت في شك فابتعد، دع ماربك إلى ماربك، لا تتزوج منها من بناتها. نعم إذا ثبت هي تدعي هذا، هو ما أثبت هذا. نعم.
أنا شاب أسكن في أمريكا في مدينة سان فرانسيسكو، وهذه المدينة تعرف بكثرة اللواط وأكثر النساء العاريات والفحش، ولكن فيها عدد من المساجد بينما يوجد مدن أخرى لا يوجد فيها هذه الأشياء ولكن لا يوجد فيها عدد كبير من المساجد، فبماذا تنصحوننا؟
والله نصحك أن تبتعد عن هذه البلدة، هذه البلدة فيها هذه الشرور، خطر على دينك، وإذا أمكن تكون في بلد في مركز إسلامي في ناس طيبين تكون معهم، هذا هو المطلوب. نعم.
يذكر أحسن الله خلاص الكلام، يقول من بعض الأزواج يقول لزوجاتهم خاصة في حالة الغضب هكذا لفظة عامية، ضفي وعفشك، أو إذا أرادت خروج من البيت قال لها زوجها إذا طلعت من البيت فلا تعودي إليه للبيت مرة أخرى، علما بأنه لم يتلفظ بكلمة الطلاق، هل يقع في هاتين الحالتين؟
هذه كناية، إن أراد به الطلاق فقع الطلاق، وإن لم يرد فلا يقع. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم.